أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: القلق من الآخر. وفيه بعد التمهيد ثلاثة محاور: المحور الأول القلق من الآخر الحضاري، المحور الثاني القلق من الآخر المذهبي، المحور الثالث القلق من الآخر الاجتماعي. نمهد لدخول الموضوع بالإشارة إلى أن القلق هو تعبير عن حالة خوف يشعر بها الإنسان تجاه ما يهدده بالخطر. إذا شعر الإنسان أن هناك شيئا يهدده بالخطر، هذا الخوف يبعث في نفسه القلق، والخوف هو ميل فطري وحاجة طبيعية أودعها الله تعالى في نفس الإنسان. علماء النفس القدامى كانوا يعتبرون الخوف غريزة، ولكن علم النفس الحديث لا يرى أن الخوف غريزة متصلبة محدودة جامدة، وإنما يرى أنه ميل وحاجة وظيفية تؤدي وظيفتها في حياة الإنسان، وهي وظيفة هامة، لأن الإنسان لولا شعوره بالخوف من الخطر لما دافع عن نفسه. الخوف هو الذي يدفع الإنسان لحماية ذاته ودرء الأخطار عنها، مختلف أنواع الأخطار، لأن الإنسان يخاف من المرض، هذا الخوف يدفعه لكي يحصن نفسه، لكي يسلك طريق الوقاية من المرض، وهكذا في مختلف المجالات. وكما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من خاف أمن، من خاف أمن، يعني أن الخوف يدفعه لتوفير سبل الأمان وضمانات الأمان. لكن الخوف كما هو ملحوظ تارة يكون في المستوى الطبيعي حينما يكون هناك احتمالات خطر معقولة، وفي بعض الأحيان يكون الخوف وهميا، ليس هناك خطر وإنما ناشئ من الوهم، وهذا ما يعبر عنه علم النفس بالرهاب أو الفوبيا أو أمراض العصاب. هناك مرضى نفسيون عندهم بعض حالات الخلل أو المرض النفسي، فيحصل لديهم خوف في حالات ليس هناك مبرر للخوف. بعض المرضى النفسيين كما ورد في علم النفس أن هناك الخوف من الخلاء، هذا المريض النفسي إذا صار في مكان مفتوح، في شارع، في ساحة عامة مفتوحة، يشعر بالخوف، يشعر بالرهبة. هذا خوف ما ناشئ من سبب معقول طبيعي، حالة مرضية. والبعض بالعكس عنده خوف من حالة الاحتجاز، إذا صار في مكان مغلق، في مكان مغلق يشعر بالخوف. كثير من الناس عندهم خوف من حالة الظلام، ما ينوس بقولتنا ينام في الليل في غرفة مظلمة يخاف. هذا الخوف مو ناشئ من خطر معقول مقبول، وإنما حالة نفسية. البعض مثلا يخاف من ركوب الطائرة، ينقل عن أحد الفنانين في مصر، هذا كان أبدا ما يركب الطائرة ولا يركب السيارة، إذا تعطلت إذا بنشرت توقف، بس في السماء شلون؟ إذا صابها بنشار، إذا صار خلال، صح ممكن تصير كوارث جوية، لكن نسبة الخوف هنا، نسبة احتمالات الخطر نسبة محدودة لا تمنع من الإقدام على هذا الأمر. وأتذكر أني ركبت الطائرة مرة من الكويت إلى بغداد إلى العراق في سنوات سابقة ماضية، وكان إلى جانبي أحد العلماء، عالم كبير وشخصية وهو موجود إلى الآن. كنا نتحدث في المطار وفي الطريق إلى الطائرة، وكنت إلى جانبه، بمجرد أن تحركت الطائرة تغير لونه، صار ينتفض، صار تلف يعني يجيب أذكار، ايش فيك؟ قال خلاص بعد الآن لا تكلمني، لا تكلمني، شو المشكلة؟ أول مرة تركب طائرة؟ قال لا مو أول مرة، أحاول أن ما أركب الطائرة، بس إذا ركبت الطائرة في كل مرة تعتريني هذه الحالة إلى أن تهبط الطائرة بسلام، تالي أعود إلى حالتي الطبيعية. هذا خوف غير طبيعي، هذه حالة مرضية. إذن الخوف في إطاره الطبيعي وظيفة إيجابية، الخوف في إطاره غير الطبيعي، القلق الناشئ عن احتمالات غير معقولة غير واردة، هذا يكون غير طبيعي. ثم التعامل مع الخوف، مع الشيء الذي يخاف منه الإنسان، كيف يتعامل معه؟ هذا أيضا تارة يكون بشكل طبيعي وتارة يكون بشكل غير طبيعي. حديثنا هو عن القلق من الآخر، يعني أن الإنسان يقلق من أخيه الإنسان، إنسان يخاف من إنسان آخر. في بعض الأحيان يكون على المستوى الفردي، وفي بعض الأحيان يكون على المستوى الجماعي، جماعة عندها قلق من جماعة. هذا الخوف إما ناشئ من احتمال اعتداء الآخر عليك، في واحد ممكن يعتدي عليك، عندك احتمال قوي أن هذا الآخر يستعد للاعتداء عليك فتشعر بالقلق تجاهه، وفي بعض الأحيان يكون من منافسة الآخر لك، مو مسألة أن يعتدي عليك، منافس لك على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد العلمي، على الصعيد الاجتماعي السياسي، وطبعا كل إنسان يحب ذاته ويحب أن يحوز الفرص لنفسه، فإذا أكو واحد ثاني ينافسه على الفرص، ينافسه على المكاسب، يصير عنده حالة قلق، لا يأخذ هالمكاسب عني، لا يحصل هالفرص عني. هذا نسميه القلق من الآخر. القلق على الآخر سنبحثه على مستويات ثلاثة، في محاور ثلاثة. المحور الأول القلق من الآخر الحضاري، حينما تكون أمة لها حضارة وهناك أمة لها حضارة أخرى، يصير في حالة قلق، تحصل حالة قلق عند أبناء هذه الأمة في أوساط هذه الأمة تجاه الأمة الأخرى. الإسلام يضع قواعد للتعامل مع حالة القلق من الآخر، وأهم تلك القواعد ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، عليك أن تتعرف على الآخر. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعرف على الآخر كأمة، تعرف على الأمة الأخرى كأتباع مذهب، تعرف على أتباع المذهب الآخر كتيار أو كقوة اجتماعية، تعرف على القوة الأخرى والتيار الآخر. تعارف أمر مهم. لماذا؟ حتى تعرف الجهة الأخرى، وحتى تدرك وتتأكد هل هناك بالفعل خطر أو لا. أنت مشتبه متوهم، إذا كان هناك خطر كيف تتعامل مع الخطر؟ هذا يحتاج أن تعرف. مع جهلك بالآخر لا تستطيع أن تضع خطة للتعامل معه، فلا بد وأن تتعرف على الآخر. هذه أول قاعدة لتعارفوا، الاندفاع نحو معرفة الآخر. القاعدة الثانية التنافس الإيجابي. كل إنسان من حق أن يتحرك وأن يفكر في التقدم وفي حرز المكاسب، كل أمة كل جماعة، هذا حق طبيعي. كما أنك تريد التقدم غيرك أيضا من حق يفكر في التقدم، كما أنك تريد التفوق غيرك يفكر في التفوق. أنت لا تستطيع أن تلغيه وهو لا يستطيع أن يلغيك، لأن الحياة مشتركة للجميع. الله تعالى يقول والأرض وضعها للأنام، للجميع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أنت تعيش وغيرك يعيش، أنت تعمل وغيرك يعمل. ولذلك القرآن الكريم يوجه إلى التنافس الإيجابي. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شوف هالآيات الكريمة التي ينبغي أن نتأمل فيها وأن نأخذ منها دروسا ومنهاجا في حياتنا. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. يعني الحياة مسابقة، نشوف منه اللي يوصل قبل، منه اللي يحرز مكاسب أفضل. فاستبقوا الخيرات، ميدان الحياة ميدان مفتوح، وحسب مثلنا الشعبي هذا الميدان يحمده، كل واحد يتحرك. وفي آية أخرى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. كل واحد إلى اتجاهه، كل واحد إلى رأيه، لكن خلي يصير تنافس طبيعي إيجابي. فاستبقوا الخيرات. آيات أخرى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. لا ننشغل بالجدل، احنا نتحرك وانتم تحركوا. في آية أخرى أيضا فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فالحياة ساحة وميدان مفتوح للجميع. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الأولى التعرف على الآخر. القاعدة الثانية التنافس الإيجابي مع الآخر. القاعدة الثالثة السعي للعلاقة السلمية مع الآخر، التعايش مع الآخر والعلاقة السلمية معه، حتى لو طرأت حالة عدائية من قبل الآخر لكنها لا ينبغي أن تكون دائمة. مرة من المرات، فترة من الفترات، مرحلة من المراحل صار بينك وبين أحد عداء، بين أمة وأمة عداء، بين جماعة وجماعة حرب، لكن هذه العداوة تستمر إلى يوم القيامة. بعض الناس عندهم إصرار على أن العداوة تستمر ويورثوها أيضا إلى أبنائهم وأحفادهم. إيش فيك يا فلان؟ أبوه كان عنده مشكلة ويا أبويا، أبوك الله يرحمه وأبوه الله يرحمه، راحوا الآن تعيش في عصرك. ومثل ذاك اللي وصى أنه بعد وفاته أن يدفنوه بجنب قبر فلان ويكتبوا شاهد على قبره أن هذا اللي بجنبه المدفون ملعون بالملعون، على قبره يبغى تذكير بالمعركة اللي كانت بينه وبين ذاك الحي. بعض الناس يتوارثون الأحقاد، يتوارثون الضغائن. القرآن الكريم يوجه الإنسان، يوجه البشرية، نداء للبشرية كلها أنه ينبغي أن يكون التوجه نحو السلم والتعايش، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. حتى لو في الماضي كانت هناك حرب، كان هناك صراع، كان هناك مشكلة، لكن الآن ما دام الظرف تغير، ما دام الوضع تغير، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذا هو منهج الله، المنهج الذي يأمر به الله تعالى، إنه هو السميع العليم. الآية الثانية تعالج إشكالي. في كثير من الأحيان توجد جهات داخل كل جماعة تثير القلق أكثر من الآخر، أنه لا، ذول شلون ننفتح عليهم، ذول شلون نتصالح وياهم، ذول سووا، ذول فعلوا، ذول عملوا، ذول قالوا، تريدون نتصالح وياهم، تريدون أن ننفتح عليهم، هذا كلامهم خدعة، هذا كلامهم كذا. هناك من يثير القلق، يبعث القلق في داخل كل جماعة من الجماعات، وهذا نشوفه في واقعنا المعاصر كما سنشير إليه فيما بعد. الذين يدعون إلى الوحدة والذين يدعون إلى التقريب في كل الجماعات يعانوا مشكلة مع المتطرفين، يتهمون، انتوا شلون تريدون أن ننفتح على هذولا؟ تنسوا السووا، تنسوا ايش قالوا، شوفوا ايش يعملوا. الآية الكريمة تعالج هذا الموضوع، ان وجود احتمال إساءة مستقبلية من الطرف الآخر هذا لا يمنع التوجه لإرساء علاقات سلمية. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. أنت لازم تتوجه للسلم مع الآخرين. ممكن الطرف الآخر عنده هدف ثاني، ممكن عنده غرض ثاني، لا تصدقهم ذولا، ما عليك منهم، الحين الظروف تضغط عليهم، الوضع الدولي مو في صالحهم، يقولوا هذا الحكي، لا لا، ذولا عندهم نوايا ثانية، أهداف أخرى. الآية تعالج هذا التشكيك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. عليك أن تلتزم بالقيم، بمنهج الله، وما دمت تسير في منهج الله وملتزم بالقيم لا تخشى، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. التزامك بالقيم يشكل نقطة قوة، وضعك الداخلي اهتم به هو الذي يشكل نقطة قوة. هذه قواعد ثلاث يرسيها الإسلام في معالجة مشكلة القلق من الآخر. نأتي على المستوى الحضاري، الآن نحن كمسلمين نعيش قلقاً تجاه الحضارة الغربية، والغربيون أيضاً يعيشون قلقاً تجاهنا، وهذا القلق له أسباب وله جذور وخلفيات تاريخية. هناك صراع ديني بيننا وبين الغرب، لأن الإسلام انتشر في مناطق أوروبا، صارت فتوحات إسلامية في عهد الدول الإسلامية السابقة، وبعض هذه الفتوحات شابتها إساءات. لا نستطيع نحن كمسلمين أن ندافع عن كل تاريخنا السياسي، بل ولا عن معظم تاريخنا السياسي. الفتوحات الإسلامية شابتها إساءات، شابها تعامل سيء مع أبناء ومجتمعات الشعوب الأخرى، هذه حقيقة تاريخية. هذا الانتشار الإسلامي هناك وهذه الفتوحات الإسلامية التي حصلت أوجدت غضاضة بين المسلمين والمسيحيين، بين المسيحية التي تشكل ديانة الأغلبية هناك في أوروبا. في المقابل أيضا الغربيون في تاريخهم التبشير في مناطقنا، هناك تبشير مسيحي حصل في مناطق المسلمين، هناك الحروب الصليبية وما ألحقت بالشعوب والمجتمعات الإسلامية من أضرار ومذابح وفتك، وهناك مرحلة الاستعمار، الدول الغربية التي استعمرت بلاد المسلمين عقود وقرون من الزمن وفعلت ما فعلت في المسلمين في فترة الاستعمار. الآن أيضا هناك صراع بين نوعي الحضارتين، حضارة الإسلامية حضارة روحية، حضارة قيم، حضارة أخلاق مبادئ. الحضارة الغربية تركز على التوجه المادي وعلى المصالح المادية، ففي هناك تنافي بين القيم التي تؤكد عليها الحضارة الغربية والقيم التي تؤكد عليها الحضارة الإسلامية. وزاد على ذلك الانحياز الغربي لإسرائيل، فهم الذين ساعدوا على إنشاء هذا الكيان المصطنع الغاصب في بلاد المسلمين، في قلب بلاد المسلمين. كانوا ضايجين من اليهود ومتأذين من تصرفاتهم، فكانوا يبحثون لهم عن مكان يستريحوا منه، طلعوهم من عندهم. شافوا الوضع الإسلامي المريض الضعيف، وأيضا اليهود عندهم في أساطيرهم الدينية ما يوحي بأن هناك أرض هي أرض الميعاد بالنسبة لهم، هي أرض أسلافهم، أرض أجدادهم. وصار تآمر حتى اليهود يجيبوهم في فلسطين ويأسسوا لهم وطن قومي، وعد بلفور المشهور. وصار هالكيان المصطنع بدعم من الغرب، ولا يزال إلى الآن يحظى بالدعم والانحياز الواضح من قبل أمريكا والدول الغربية لإسرائيل، لا يحتاج إلى توضيح. رد فعل على هالحالة، حصلت توجهات متطرفة في أوساط المسلمين، توجهات إرهابية. نحن حينما نقول رد فعل لا نريد أن نبرر لهذه التوجهات، توجهات مدانة، توجهات إجرامية، ووصلت إلى قمتها في أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من أحداث لندن، تفجيرات لندن، تفجيرات مدريد، وهذه الأعمال الإرهابية البشعة التي قامت بها هذه الجهات المشبوهة المتطرفة الإجرامية. تأججت المعركة بين المسلمين، بين العالم الإسلامي، بين الأمة الإسلامية وبين الغرب. الخطاب الإسلامي الآن خطاب تعبوي ضد الغرب في الغالب، تعميمي ضد كل الغرب، يعبئ ويتحدث دائما عن المؤامرة، ويتحدث عن الغزو الثقافي، ويعمم في بعض الأحيان بعض الدعاة وبعض الخطباء يدعون على كل المسيحيين وعلى كل اليهود وعلى كل الكفار، في خطاب متشنج في خطاب متوتر وهو يشكل الساحة الأغلب في الخطاب الإسلامي. في المقابل أيضا في الغرب هناك أصوات يمينية متطرفة تثير القلق تجاه الإسلام والمسلمين. الشهر الماضي آخر كتاب صدر في أمريكا تحت عنوان أمريكا وحدها نهاية العالم كما نعرفه، ستاين مايك، هذا مؤلف أمريكي من اليمينيين المشهورين، في هذا الكتاب تأليب ضد الإسلام ينادي بالأمريكيين وينادي بالغربيين: افتحوا عيونكم، تأملوا، فإن أوروبا ستصبح قارة إسلامية، فإن مآذن المسلمين ستكون في كل أزقة أمريكا، وستوقظكم أصوات الأذان الإسلامي في مختلف ولايات ومدن أمريكا، ويثير القلق من المسلمين، من الإسلام والمسلمين. وقبل ذلك كتب كثيرة صدرت السخرية والاستهزاء بالإسلام وبنبي الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذه الحالة موجودة، هذه الأصوات المتشنجة والمتوترة موجودة في الغرب. الكلام إلى متى تستمر هذه الحالة بين المسلمين وبين الغرب؟ لا شك أن الغرب فيه تقدم لا ينكر ولا يستغنى عنه، احنا ما نقدر أن نستغني حاليا عما عند الغرب من تقدم علمي وعما عنده من تقدم تكنولوجي، ونعتقد أن عندنا أيضا ما نفيد به الغرب. هذه القيم الروحية، القيم الأخلاقية، صحيح هم عندهم تكنولوجيا وعلم احنا في حاجة إلى، احنا أيضا عندنا قيم روحية ومبادئ أخلاقية هم في حاجة إليها. اليوم كانت هناك إحصائية من قبل مكتب الإحصاء في فرنسا، إحصائية رسمية اليوم تاريخ اليوم نشرتها وكالات الأنباء والصحف. هذه الإحصائية تقول أنه في سنة 2006 عدد المواليد في فرنسا زاد فيها عدد المواليد غير الشرعيين على المواليد الشرعيين، يعني المواليد الذين ولدوا خارج الإطار الزوجي مو نتيجة علاقة زوجية نسبتهم 50.5%، وفي المقابل المواليد الذين جاءوا من غير طريق زواج. طبعا هذه حالة غير طبيعية، الشذوذ الجنسي. طبعا لا نريد أن نقول إن الحضارة الغربية تتلخص في هذه الأوجه، هذا خطأ، هناك أوجه إيجابية كبيرة أيضا في الغرب، لكن نقول إن هناك حالات أخلاقية وروحية، تماسك العائلة، التضامن الاجتماعي، الجوانب الروحية، هذه أمور تمتلك الحضارة الإسلامية ما تقدمه لتلك المجتمعات. زد على ذلك أن المجتمعات في الغرب غالبا ما يتصفون بالطيب والانفتاح، لو أن المسلمين انفتحوا عليهم هناك طيب، هناك قبول للرأي، ولهذا صار هناك إقبال على الإسلام. الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في أمريكا وفي مختلف الدول الأوروبية، فيحتاج إحنا المسلمين لا نصير فقط ضمن خطاب سلبي وتعميم تجاه الغرب، وإنما علينا أن ننفتح على تلك الشعوب، فيهم منفتحون، فيهم معتدلون، فيهم منصفون، وهناك أيضا استعداد للقبول بالإسلام وللقبول بالدين إذا أحسننا طرح هذا الإسلام وإذا قدمنا أنفسنا كنموذج. مع الأسف الشديد بعض الأحيان واقع المسلمين هو يصد الناس عن الإسلام، الواقع اللي يعيشون المسلمين يصد الناس ويصد الشعوب عن الإسلام. لا نريد أن نسترسل أكثر في هذا المحور، وإن كان هناك كلام كثير على هذا الصعيد، لكن أريد أن أقول إن على العقلاء والواعين سواء كان في المجتمعات الغربية أو في أمتنا الإسلامية أن يتجاوزوا هذا الخطاب الاستعدائي العدائي التحريضي التعميمي، فإن الحياة في حاجة إلى أن تكون هناك تعاون، تعارف وتعاون بين الحضارات، نستفيد منهم ويستفيدون منا، نتكامل معهم ويتكاملون معنا. والحمد لله هناك عقلاء في الطرفين، لكنهم بحاجة إلى جهد أكبر وإلى تجاوز العقبات والصعوبات. ننتقل إلى المحور الثاني وهو القلق من الآخر المذهبي. قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. في الآونة الأخيرة أصبحنا نعيش أجواء قلق متبادل، أجواء قلق تسيطر على المسلمين، القلق من الآخر المذهبي بين السنة والشيعة، وكأن الشيعة أصبحوا خطرا على السنة، وكأن السنة أصبحوا خطرا على الشيعة. أصبح في كلام كثير حول هذا الموضوع، ووصلت المرحلة إلى الكلام حول المسألة الديموغرافية أيضا. كتبت كتابات، أحد العلماء عندنا هنا في المملكة هدانا الله وإياه كتب مذكرة قبل سنوات يحذر فيها من زيادة التكاثر والتناسل بين المواطنين الشيعة. ترى الشيعة عندهم تعدد زوجات، الشيعة يسووا مهرجان زواج جماعي، الشيعة عندهم كثرة تناسل. يخوف السنة من أن الشيعة قاعدين يتناسلوا، ما أدري، يطلب تعقيم الشيعة عن الإنجاب حتى ما ينجبوا، منعهم من الزواج. في بعض البلدان الإسلامية تطرح قضايا تغيير التركيبة السكانية حتى لا يصيروا الشيعة بهالعدد، يصيروا السنة أكثر منهم، أو لا يصيروا السنة بهالعدد يصيروا الشيعة أكثر منهم. وشفنا الأحداث المؤلمة اللي صارت في العراق، كيف صار هناك اتجاه للتطهير المذهبي. الأحياء اللي فيها، الأحياء الشيعية اللي فيها جماعة من السنة يطلعوهم أو هم يخافوا يطلعوا، والأحياء السنية اللي فيها جماعة من الشيعة يطلعوهم أو يطلعوا، هذا ما نشر في الأخبار. هذا حالة من القلق، نشرت حالة من القلق. الحديث عن تبشير مذهبي، شيعة عندهم فضائيات، عندهم كتب، قاعدين يتحركوا، قاعدين يبشروا بمذهبهم، ناس تحولوا من مذاهبهم السنية إلى المذاهب الشيعية، إلى المذهب الشيعي، وهذا تضخيم وإثارة للقلق. فكلهم مسلمون، واعتناق أي رأي أو أي فكرة هذه حرية فردية، وليس هناك خوف من تحولات كبيرة جماعية، وإنما هي حالات فردية أيضا تحصل في وسط الشيعة. قبل مدة أحد العلماء في ندوة في الرياض تحدث يشجع أنه إحنا قدرنا نأثر على كثير من الشيعة في مختلف المناطق ونهديهم وتغيروا واستبصروا، مثل ما بعض الشيعة يقولوا عندنا مستبصرين، ذولا أيضا يقولوا عندنا مستبصرين، وجاب أرقام وإحصائيات. ثم إن خلال هالعقود الطويلة من الزمن هناك طرح لآراء مدرسة معينة، هي المدرسة السلفية، في أوساط الشيعة، في مناهج التعليم، في الكتب، على المنابر، في كل مكان، على الحجاج، على الحجيج، توزع عليهم كتب بهذا الاتجاه. فلماذا يكون التوجيه تجاه جانب واحد؟ هذا إثارة قلق، هذا إثارة للخوف وتحريض وتعبئة. في الواقع هذا القلق الذي يثار له خلفيات تاريخية معروفة في التاريخ. كانت هناك صراعات على أساس التنوع المذهبي في التراث الثقافي أيضا، سواء كان عند الشيعة أو عند السنة، هناك ما يثير التحريض، هناك ما يحرض على الكراهية، لا يمكن الإنكار. إحنا الشيعة ما ننكر أن هناك بعض كتبنا القديمة، بعض تراثنا فيه إساءات للطرف الآخر، وكذلك بالنسبة للسنة لا يمكن الإنكار أن في تراثهم القديم والحديث فتاوى وخطب وتحريض وساب وإساءات، هذا أيضا موجود قائم. من جانب آخر هناك توظيف أجنبي، هناك توظيف أجنبي واضح. نحن لا نتكلم عن مؤامرة وعن عقلية المؤامرة. نحن نتكلم عن مواقف وتصريحات سياسية علنية، قادة سياسيون. الرئيس الأمريكي الآن في جولته في الدول العربية والمنطقة بكل صراحة يقول هو جاء من أجل أن يتحدث عن أمرين: موضوع إسرائيل، مفاوضات السلام مع إسرائيل، هذا الموضوع الأول، والموضوع الثاني احتواء الخطر الإيراني. وهذا معروف ما يستبطن من إثارة مذهبية ومن إثارة قومية ومن تحريض سياسي، لكن نعمل إن شاء الله أن قيادات الأمة السياسية وجماهير الأمة قد اكتشفت اللعبة. الآن ما عادت اللعبة تنطلي على أحد، الصورة أصبحت واضحة. القيادات السياسية في العالم العربي والإسلامي أصبحت تدرك وتعرف وترى بكل وضوح أن هذا الخطاب وأن هذا الكلام الأمريكي له أهدافه وله أغراضه. ولذلك ما سمعناه من تصريحات من القيادات السياسية في العالم العربي يبشر بخير، يشير إلى التفاؤل أنه ليس هناك نية للصراع مع هذه الدولة أو تلك الدولة، وأن هذه الشعوب في حاجة إلى الاستقرار، والمنطقة ليست في حاجة إلى حروب جديدة وصراعات جديدة. هذا التوجه يبشر بخير، لكن أردنا أن نقول أن هناك توظيف أجنبي. ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب في مقابل إثارة القلق من الآخر المذهبي؟ خوف السنة من الشيعة وخوف الشيعة من السنة. في الواقع المطلوب ثلاثة أمور. الأمر الأول الخطاب المعتدل. نحن بحاجة إلى خطاب الاعتدال عند الطرفين، ومع الأسف الشديد فإن هناك خطابا متطرفا، خطابا متشنجا في الطرفين، وإن كان حجم الخطاب يختلف من طرف إلى آخر. عند هذا الطرف قد يكون أكثر من هذا الطرف، لكننا لا نستطيع أن نتنكر أن هناك خطابا متطرفا وإن كان بدرجات متفاوتة عند الطرفين. وفي كثير من الأحيان الناس أيضا يتفاعلون مع الخطاب المتطرف. الآن أنت تعال جيب كتاب يدعو إلى التقارب، يدعو إلى الانفتاح، يدعو إلى الاعتدال، وجيب كتاب تعبوي مذهبي خلي على الباب، شوف الإقبال يصير على أي الكتابين؟ عادة على الكتاب الثاني، عادة يصير على الكتاب الثاني. ليش؟ لأن هناك حالة نفسية، لأن هناك أجواء معينة موجودة عند الطرفين، ليس فقط عندنا وإنما عند الطرف الآخر أيضا. هناك تشكيك في دعوات التقارب ودعوات الوحدة. نحن بحاجة إلى الخطاب المعتدل. مع الأسف الشديد الإنترنت هذه الوسيلة التي كان ينبغي أن نستفيد منها في التقارب والانفتاح والوحدة الآن تستغل استغلالا سيئا. مواقع كثيرة على الإنترنت تدعو إلى التطرف وإلى التشنج وتسعى للتعبئة المذهبية المقيتة وعليها إقبال. أحد المواقع المعروفة بإثارة القضايا المذهبية عدد الأعضاء المشتركين في ذلك الموقع زاد على 100,000 عضو. بعد الموقع ما عاد يستوعب ومنع عضو جديد، منع إعطاء عضوية جديدة. صارت العضوية تباع بالسوق السوداء، واحد يتخلى عن عضويته لآخر 4,000 و5,000 و10,000 ريال. وهذا نشرت عنه الصحف أيضا، نشرت عنه الصحف، وصار في مزايدات. وإحنا نشوف على بعض مواقعنا الشيعية وبعض المواقع السنية أيضا كل واحد زاد الله من زاد. إذا طلع خبر أو طلع مقال فيه موضوع طائفي تعال اقرأ التعليقات اللي تصير على الموضوع، كل واحد يزيد أكثر، وكأن النفوس مستعدة لمثل هالكلام التحريضي التعبوي. قل أن تجد كلاما معتدلا. وإذا واحد طرح كلام معتدل يا جماعة ما نحتاج لها الإثارة، ما يحتاج أن نضخم هالحدث اللي حدث، هالكلام اللي صار. جماعته الشيعة أو جماعته السنة هم يثوروا عليه، ايش فيك أنت تتنكر؟ ايش هالتنازل؟ ايش هالميوعة؟ ايش هالكذا؟ ايش هالانخداع؟ دلالة على أن المزاج العام عند الكثيرين هو بهذا الاتجاه. نحن بحاجة إلى صوت الاعتدال، والمطلوب أن الأصوات الواعية المعتدلة أن لا تنهزم وأن لا تستسلم أمام أصوات التطرف. نعم ندعو إلى الوحدة، نعم ندعو إلى التقارب، ندعو إلى الانفتاح. وجود إساءات من هذا الطرف ضد الطرف الآخر هذا مبرر للاتجاه باتجاه الوحدة، مو معارض لموضوع الوحدة. كنت مرة في جلسة مع بعض الدعاة والإخوة السلفيين فكانوا يقولون عندكم أحد قال كذا والعالم قال كذا والكتاب الفلاني قال كذا. قلت له أنا لا أنكر وجود هذه الأشياء، لكن هذا يؤيد وجهة نظرنا، لأن العلاقة غير طبيعية لذلك تصير مثل هالأمور. تعالوا نتجاوز هذه الحالة ونطبع العلاقة حتى ما تصير مثل هذه الأمور. وجود هذه الإساءات ووجود هذه المشاكل ينبغي أن يكون دافعا أكثر، ولا يصح أن يكون مبررا للتوقف عن هذا الاتجاه. هناك صور نمطية، صور نمطية تنشر عن كل طرف تجاه الآخر، وهذا هو ما يبرر المطلب الثاني الذي أطرحه. المطلب الأول خطاب الاعتدال، المطلب الثاني الانفتاح للتعارف. خلنا نتعرف على بعضنا البعض بشكل سليم. كيف يجوز لنا أن نعيش في وطن واحد وفي أمكنة متقاربة ولا نعرف عن بعضنا البعض، وإنما هي صور تنميطية، صور تشويهية، وهذه تضر في العلاقات بين الطرفين. إلى الآن تجد بعض إخواننا أهل السنة في بلادنا وفي بلدان أخرى، البعض أقول ولا أقول الكل، عندهم تصور معين ماذا يفعل الشيعة ليلة عاشوراء. عندهم ليلة الطفية، طفوا الأنوار والرجال يختلطوا مع النساء ومع، يا جماعة وين هذا الكلام؟ الآن مجالس الشيعة مفتوحة، حسينياتهم مفتوحة، الدولة وأجهزة الدولة تشرف على تجمعاتهم وعلى مناسباتهم، وتنقل الآن بالبث المباشر عبر الفضائيات. لكن هناك من يصر على تناقل هذه الصورة المشوهة النمطية. الدكتور القصيبي كتب عن الصورة النمطية بين المسلمين والغرب. الدكتور القصيبي يقول في أحد مقالاته في جريدة اليوم، يقول ما رأيت غربيا التقيته بلا استثناء إلا وهو يعتقد أن المضيف العربي إذا دعا واحد غربي إلى مائدة فإن عليه أن يأكل عين الخروف، وما يرتاح المضيف العربي إذا أنت ما تأكل عين الخروف. يقول كل الغربيين عندهم هذه النظرة. يقول تناقشت معهم، يا جماعة احنا ما ناكل عين الخروف، كيف نطلب ونتوقع من ضيفنا ياكل عين الخروف؟ طبعا احنا عندنا حدقة العين حرام اكلها، لكن بعد يقول هذه الفكرة. وفي كل مكان نجلس تصير دعوة تشوف الغربي عندها الفكرة انه انتم اذا عزمتوا واحد وجبتوا الى ذبيحة تتوقعوا منا لازم ياكل عين الخروف. هل صورة النمطية التشويهية نجدها حتى بيننا احنا المسلمين؟ مرة احد الدعاة البارزين عندنا هنا في المملكة يطلع في قناة فضائية يقول بعض الشيعة يعتقدون ان الرسالة جاءت الى علي بن ابي طالب وان جبرائيل بالخطأ اعطاها لرسول الله. يا اخي وين هذا الكلام؟ ما تسمع اذان الشيعة مآذن الشيعة اشهد ان محمدا رسول الله؟
في أي كتاب توجد هذه الفرية؟ هذه كتب الشيعة موجودة القديمة والحديثة، هذا علماء الشيعة، هذا فقهاء الشيعة، هذا خطباء الشيعة، من وين هذا الكلام؟ لكن في إصرار، لا الشيعة هالشكل يقولون، الشيعة هالشكل يعملون. هذا ناشئ من الجهل، وفي إصرار على الجهل، وفي تجهيل للناس في عصر الانفتاح وعصر الانترنت وعصر النور وعصر الفضائيات. فنحن نحتاج إلى الانفتاح والتعارف. والأمر الثالث، نحن في حاجة إلى التواصل والتداخل. ما الذي يبرر هذه القطيعة بين أبناء البلد الواحد والمجتمع الواحد؟ ناس يعيشوا في محافظة واحدة، تشوف في قطيعة على مختلف المستويات. في الماضي كان آباؤنا وأسلافنا أفضل منا على هذا الصعيد، قبل أن تأتي هذه الاتجاهات التحريضية التكفيرية. كانوا الناس يعيشوا في منطقتنا، يتداخلوا مع بعض، يتعاونوا مع بعض، يتبادلوا الثقة مع بعض. لكن هذه الحالة حالة طارئة، فلا بد وأن الواعين يصممون على تجاوز هذه الحالة. لازم يصير تواصل، لازم يصير تداخل على مستوى المؤسسات. هذا الفرز اللي قاعد يصير حتى على المستوى الرياضي، هذول لهم نادي ولهم فريق رياضي، السنة لهم وحدهم، الشيعة لهم وحدهم. في بعض الأحيان يصير كلام حتى الفرز في المناطق، وكأن هذه منطقة للشيعة وهذه منطقة للسنة. هذا خطر، هذا كلام خطير على وحدة الوطن، هذا ما يسعى له الأعداء. الشيعة في هالمناطق لهم حق يبنوا مسجد، في هالمناطق ما لهم حق يبنوا مسجد. ليش؟ لأن ديك مناطقهم، هذه مي مناطقهم. عجيب، بدأنا نفرز يعني في مناطق شيعة ومناطق سنة؟ أعوذ بالله، هذا خلاف الوحدة الوطنية. الشيعة في هالمكان لهم حق يسووا مقبرة، في هالمكان حتى لو يتواجدوا بعشرات الألوف ما لهم حق يدفنوا موتاهم. ليش؟ هذه منطقة للشيعة وهذه منطقة للسنة. هذا منطق خطير، هذا منطق تجزيئي، هذا منطق انفصالي. والناس يتكلموا أن الأمريكيين يدعون إلى الانفصال ويبشرون بالانفصال ويحفزون الأقليات على الانفصال، لكن في الواقع الذين يمارسون هذه الأعمال ويطرحون هذه الأفكار التمييزية هم الذين يشجعون هذه التوجهات وهذه الدعوات. يجب أن يكون هناك تداخل، يجب أن يكون هناك تواصل، وهذا هو الذي يعيننا ويساعدنا على تجاوز هذه الإشكاليات. إلى هنا نقف عند حدود المحور الثاني، ننتقل إلى المحور الثالث فيما تبقى لنا من الوقت. صلوا على محمد وآل محمد. على المستوى الاجتماعي هناك أيضا يحصل قلق من الآخر الاجتماعي. المجتمع، كل مجتمع من المجتمعات في تيارات، في توجهات. هالتيارات إما على أساس فكري، على أساس مرجعي، على أساس اجتماعي، هذا تيار وهذا تيار، هذه جماعة وتلك جماعة، وهذا أمر طبيعي. لا يمكن أن تتوقع أن مجتمعا كبيرا بمئات الألوف كلهم يصيروا ضمن حالة واحدة. من الطبيعي أن يكون فيه تعدد في القوى، تعدد في التوجهات، تعدد في التيارات. ولكن كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين هذه التيارات والتوجهات؟ في بعض الأحيان تكون في حالة قلق، كل جهة قلقة من الجهة الأخرى. هذا القلق في كثير من الأحيان وهمي، ينبغي أن ندفعه بالانفتاح، بالتعارف، بالتداخل وبالتنافس الإيجابي. كل تيار يعمل، كل جماعة تشتغل في خدمة المجتمع، نتعاون مع بعضنا البعض، نتداخل مع بعضنا البعض. لماذا مشاريع التعاون والتداخل تتلكأ في مجتمعنا؟ في الواقع هذا بسبب انخفاض مستوى الوعي الاجتماعي، هذا أولا. وثانيا بسبب سيطرة الأصوات المتطرفة في كل جهة من الجهات، ينبغي على الجهات الواعية أن تنفتح على بعضها البعض، وأن لا تسمح لهذه الحالات بأن تنمو وأن تنتشر في المجتمع في تخوف إحنا إذا تعاوننا مع الجهة الفلانية هذه الجهة تكتسحنا، سيطر علينا، ما أعرف إيش. هذه إثارة قلق. الإنسان العاقل لا يسمح لنفسه بأن يخضع لهذه الأوهام، وإنما ينفتح على الآخر، يتعاون معه، يتعاطى معه. وهنا لابد وأن نقول كلمة، أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق علماء الدين في مجتمعاتنا. العلماء والخطباء بإمكانهم أن يوجهوا الناس إلى التعاون مع بعضهم البعض، وينشروا ثقافة التسامح، وأن يقللوا من شأن الخلافات الجانبية. وفي بعض الأحيان فإن بعض العلماء وبعض الخطباء بقصد أو بغير قصد يسير على غير هذا الطريق، فبدل أن يدعو إلى التآلف والتقارب بين أبناء المجتمع الواحد يركز على إثارة الحساسيات الداخلية ضد هالجماعة وضد هالجهة وضد هالمرجعية وضد هالتيار وضد هالجماعة. هذا خطأ، وعلى الناس أن لا يقبلوا بمثل هذا الخطاب، أن يرفضوا مثل هذا الخطاب. ثم إن المجتمع ينتظر المبادرة من علماء الدين. إذا العلماء بادروا إلى الانفتاح فيما بينهم والتعاون فيما بينهم والتداخل في مشاريع مشتركة، فإن أبناء المجتمع يكونون أكثر إقبالا على التآلف والتوحد. وإلا فإن تباعد العلماء عن بعضهم البعض هذا يعطي مبرر للفئات المختلفة أن لا تقترب من بعضها البعض. نحن وخاصة في مثل هذه المناسبات، مناسبة عاشوراء، ينبغي أن نجعلها منطلقا ودافعا حتى نؤكد حالة التعاون، فكلنا تظلنا راية واحدة هي راية أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هي راية أهل البيت، وعلينا أن نتآلف وأن نتعاون تحت ظل هذه الراية من أجل مصلحتنا ومصلحة الوطن. لا نتعاون ضد الآخرين، نتعاون أيضا في العلاقة مع الآخرين وفي خدمة الوطن وفي خدمة الأمة كلها. التنافس الإيجابي مطلوب، كل إنسان يعطي ويقدم ما لديه، ونحن نجد كيف أن أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام كيف كان بينهم التنافس الإيجابي. ليلة العاشر من المحرم صار في تنافس على التقدم للمعركة بين الهاشميين وبين الأنصار. بنو هاشم يقولون نحن الذين نحمل هذا الحمل، حمل الرسالة، حمل الدين، والحمل إذا ثقل لا يقوم به إلا أهله، إحنا لازم نبادر ونخرج إلى المعركة ونجاهد بين يدي سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الأنصار كما يروى اجتمعوا بقيادة حبيب ابن المظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، قال لهم غدا ستكون المعركة ولا يصح لنا أن نقبل أن تصيب هاشمي، أن تصيب أحد من أهل البيت شوكة وفينا عين تطرف، إحنا لازم نقدم أرواحنا فداء دون آل بيت رسول الله، إحنا لازم ندخل إلى المعركة ونبادر قبل الهاشميين قبل العلويين. صار تنافس بين الطرفين كما تشير إحدى الروايات، فاحتكموا إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام فحكم لصالح الأنصار أنهم يتقدمون إلى المعركة. طبعا الإمام الحسين عليه السلام بشرهم جميعا بأنهم سيحظون بالشهادة، كلكم ستكونون شهداء غدا، لن ينقضي يوم غد إلا وأنتم في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وآله وعند أمير المؤمنين وعند فاطمة الزهراء، كلكم ستقتلون ستستشهدون. تقول الرواية: لما أنهى الحسين كلامه وإذا بغلام في أطراف الخيمة يقوم منتصبا ويقول: يا عم وأنا في من يقتل؟ أنا في من يقتل؟ قبل أن يجيبه الحسين قال: بني كيف ترى طعم الموت عندك؟ انت شلون تنظر الى الموت؟ قال: والله يا عم احلى من العسل بين يديك، انه القاسم ابن الحسن، هذا البطل الهاشمي كبقية الهاشميين، هؤلاء الابطال الذين ابلوا بلاء حسنا بين يدي ابي عبد الله عليه السلام، واللي يتحدث عنهم الشعراء كما يقول المرحوم الشيخ محمد صالح المبارك رحمة الله عليه، صاحب هذا المكان، المكان باسمه، في قصيدته المعروفة: اسطع كما سطعت في أفقها الشهب من أفقها الشهب، وامضي على سنن تعلو بها الرتب. ويقول فيها: إن الحقيقة قالت وهي صادقة فيما تقول، بأن الراحة التعب، إلى أن يقول: بدور تم بأرض الطف قد طلعت، لكنها بين آفاق الظبا غرب. هذه البدور، كما يقول شاعر آخر: تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء، ساعد الله قلب أبي عبد الله الحسين حينما كان يزف هذه الأقمار هذه البدور إلى أفق الشهادة. القاسم بن الحسن هذا الغلام الصغير في السن أصر على الخروج إلى أرض المعركة، خرج وصار يقاتل الأعداء على حداثة سنه: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، نجل الإمام المجتبى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن. صار يقاتل الأعداء، يقول حميد بن مسلم: بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله فانحنى عليه ليصلحه غير عابئ بالقوم، بينما هو كذلك وإذا بلعيل يقال له عمرو الوزدي، قال: والله لأضربن رأسه. قلت له: يكفيك ما يفعله القوم به. قال: والله لأفعلن. فمر به الغلام فرفع السيف وأصابه على رأسه، فخر الغلام صريعا على الأرض وهو ينادي: أدركني يا عماه، السلام عليك يا أبا عبد الله. أقبل إليه الإمام الحسين، رآه صريعا على البوغاء، قال: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. احتمله على صدره، جاء به نحو الخيمة، يقول حميد بن مسلم: رأيت قدمي الغلام تخطان في الأرض، قلت: سبحان الله، ألقصر في الحسين أم لطول في الغلام؟ دققت النظر فرأيت الحسين محني الظهر. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.